بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وقوله وهو الغفور الودود. هذه الآيات كلها أراد بها شيخ الإسلام إقامة الدليل على إثبات صفة المحبة، وأفاض في ذكر أدلتها لأنها عنوان التأله لله عز وجل. فما يمكن إنسان أن يعبد إلها دون أن يحبه. والذين آمنوا أشد حبا لله. يحبه لماذا؟ يحبه لكماله. فالله عز وجل متفرد بالكمال سبحانه وتعالى في كل شيء، ويحبه لما يسبغ عليه من النعم، ويحبه لما يدفع عنه من النقم، ويحبه لأن الله هداه للتي هي أقوى، ويحبه لأن الله خلقه لعبادته. والشرك في المحبة هو كان الذي يعني وقع من مشركي قريش على وجه يعني التسوية بين الله وبين الأصنام، لأنهم في الخلق ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ما يسوون بين الله وبين الأصنام. وكذلك في الاستغاثة وطلب حصول المنفعة ودفع المضرة يستغيثون بآلهتهم من دون الله في السراء وفي الضراء، فإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. أما في المحبة لا، هذا شرك. قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. يقول ابن القيم رحمه الله، يقول ما سوى بينهم وبين الله في الخلق، وإنما سوى بينهم وبين الله في إيش؟ في المحبة، شرك المحبة. وهذا واضح كلامه، تجده مفسرا في قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. اسمحوني ترى يمزكوه شوي وأنا العطس شوي أبلل بالماء. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أبدا، هذا شرككم، هذا شرككم الأكبر. يحبون الأصنام كحب الله والعياذ بالله، وهذا غاية في الضلال. كيف يحب الإنسان صنم خلقه بيده لا يملك له ضر ولا نفع؟ واضح، وهذا غاية ما يكون في الضلال. ودائما شيخ الإسلام في هذه العقيدة يذكر 6-7 أدلة على كل نوع من الأسماء والصفات من القرآن حتى إذا أتى إلى العلوم، وهذا من باب ذكر بعض الأدلة، ولم يقصد إلى استقصاء الأدلة في كل صفة من صفات الله، لأنه هو في منهاج السنة. ماذا قال عن أدلة العلو؟ قال أدلة العلو نطق بها القرآن فقط في أكثر من 360 موضع، بس القرآن غير السنة. وليت شيخ الإسلام على غير العادة ربما أمام يكون ذكر هذا، ذكر دليل الخلة: واتخذ الله إبراهيم خليلا. والخلة ما هي؟ الخلة أعلى مراتب المحبة، أعلى مراتب المحبة. إن الله اتخذ إبراهيم خليلا واتخذني خليلا، يعني تخللت محبته قلبه، أعلى مراتب المحبة ما في مثلها. ثم قال المصنف رحمه الله: وقوله بسم الله الرحمن الرحيم إثبات صفة الرحمة. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما، ورحمتي وسعت كل شيء، كتب ربكم على نفسه الرحمة فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وهذه الرحمة التي يتراحم بها الخلق ما هي إلا جزء من مئة جزء من رحمة الله عز وجل. فادخر الله عز وجل لخلقه في الدار الآخرة كم رحمة؟ 99. يقول أيوب السختياني، يقول هذه الرحمة الواحدة التي أدركتني منها نعمة الإسلام، يقول إني لأرجو من الله ما هو أعظم من هذا في الدار الآخرة. انظروا إلى الذي يتحرى معاني النصوص وفقهها. فربنا رحيم، ولكن رحمته لمن؟ ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة. وأيضا قال الله عز وجل في سورة الأعراف إن رحمة الله قريب من المحسنين. فكلما كان العبد رحيما بخلق الله كان الله رحيما به، وكلما بغى المخلوق الأذى للخلق أصابه من رحمة الله بمقدار ما يستحقه. وكلما كان العبد متحققا بصفة الإحسان ومتحققا بالتقوى ومقيما لما أمر الله تبارك وتعالى به كان أولى بالرحمة. ونحن دائما نظن أننا أرحم بأنفسنا من أنفسنا، لأن الواحد ما عنده أغلى من نفسه إلا أمه، صح ولا لا؟ فالله عز وجل أرحم بنا من أنفسنا. ولذلك قال أظن أيضا أيوب السختياني أو غيره، قال الحمد لله الذي جعل حسابي في الدار الآخرة إليه ولم يجعله إلي. النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة ترضع صبية فقال لأصحابه أترون هذه ملقية ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول. قال الله أرحم بخلقه من هذه بولدها. وهذا يدل على أن العبد ينبغي له أن يتعرض لرحمة الله عز وجل وأن يلتجئ إلى الله عز وجل دائما، ويطلب رحمة الله في هدايته، ويسأل التوفيق في لزوم طاعته، ويسأله حسن الخاتم فإن العبرة بالخواتيم، ويسأله أن ينتقل من حال إلى حال أكمل، هكذا يتدرج في الفضائل وفي الطاعات وفي العبادات وفي النوافل حتى ترتاض جوارحه على طاعة الله تبارك وتعالى، وهكذا يكون بذلك قد تعرض لرحمة الله. ومن أعظم ما يدفع النقم أمران: الاستغفار والصدقة. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم مخرجا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة تدفع مصالح السوء، والصدقة تكفر، والصدقة تطفئ غضب الرب كما تطفئ النار، كما تطفئ الماء النار. ابن آدم لابد أن يكون يعني يتعرض لأسباب رضا الله عز وجل ولأسباب عفوه ورضوانه. وأعظم من هذا كله تحقيق التوحيد. يقول يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله تعالى: ما أعظمها من كلمة حقيقة. يقول: توحيد يكفر ما قبله ويكفر آخرة، أرجو أن يكفر ما بينهما. وش التوحيد اللي يكفر ما قبله؟ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ويكفر ما بعده قوله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فيقول: توحيد يكفر ما قبله وما بعده، إني لأرجو أن يكفر ما بينهما. وهكذا حتى إنه والله إني أحيانا لأكف عن تحديث الناس
بنصوص الرجاء والرحمة، ولو سمع بها الخلق والله ما قنط أحد من رحمة الله تبارك وتعالى، ولكن أخشى أن يقصر الناس العمل. حتى جاء في حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: حظ ابن آدم من النار ما يجده من الحمى في الدنيا، هذا حظه من النار. لكن هل هذا يدل على عموم الخلق، ولا أن هذا أكثر الخلق، أو هذا لمن أدركه هذا في الدنيا رحمة من الله؟ هو هذا، لأنه جاء في حديث أبي سعيد الخدري أن الله عز وجل يقول: أخرج من النار من كان في قلبي مثقال ذرة من إيمان. وهذا يدل على ماذا؟ على أن بعض الخلق يدخلون النار. وشيخ الإسلام لما تكلم عن دخول النار تكلم عن موجبات تكفير الذنوب، لأنه مو بس التوبة والاستغفار. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ها؟ لكن كفارات الذنوب 10: الاستغفار والتوبة والأعمال الصالحة، أن الحسنات يذهبن السيئات، والمصائب التي تصيب ابن آدم حتى أنه تذره يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، والدعاء جسم الاستغفار، وأنه أيضا يشفع فيه الشافعون. ما من مسلم يموت فيقوم على جنازة يرضعون الرجل لا يشفعون بالله شيئا فيشفعون فيه إلا شفعهم الله فيه، وما يحصل له من ابتلاء وفتنة في القبر، وما يحصل له من فتنة في عرصات يوم القيامة، وما يمن الله عليه من فضله. يقول: وما من مسلم، انتبهوا إلى هذه عادة لها، يقول شيخ سلام: وما من مسلم إلا وستدركه بعض هذه الأمور أو أكثرها، ولن يشرد شرود البعير إلا من يعني هو، نسأل الله العافية يعني الخاسر. فالله عز وجل رحيم، والله عز وجل ودود، يعني ربك يتودد لك ويحب لك التوبة. ولذلك ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي أضل راحلته وأخطأ من شدة الفرح؟ قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته. هذا ترغيب، غاية ما يكون من الترغيب إلى التوبة وإلى التعرض لرحمة الله عز وجل. كلنا يحتاج هذا. بعضهم يظن نفسه أنه جاخ على الناس وما عنده شيء، مو بصحيح. لا يجخ على أحد ولا يغلط على أحد، خليه يعرف قدره. كل ابن آدم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء. ولذلك تتوب في الليل عن النهار، وتتوب في النهار عن الليل. وماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: إني لا أستغفر الله في اليوم والليلة 70 مرة. هذا الحديث الصحيح. نحن أحوج إلى هذا، وأحوج إلى الاستغفار في وقت الأسحار والمستغفرين بالأسحار. هذا يحط الذنوب حتى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا. يعني ما يبقى أحد إلا ولا بد أنه يلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عصى آدم فعصت ذريته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا أتى بأقوام يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. يقول شيخ الإسلام: لو لم تكن التوبة من أحب الأشياء إلى الله عز وجل لما ابتلى بها أنبياء. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أرجوكم يا أخوان، نتكلم في مقامات عظيمة، كل ساعة جوال شغلنا، يعني يكفي، نبهنا من أول الدورة يكفي خلاص. ساعة ما تبذلونها تريحون الجوال بين المغرب والعشاء، يعني وقبل تدش المسجد وانت في سيارتك طفي الجوال. أنا ما عندي جهاز، ولا كان أحد الأخوة تبرع أنه يجيب جهاز يفصل الجوالات. ما أدري الأوقاف إذا عندهم جهاز جزاهم الله خير يرسلونه، لأن يعني حقيقة بهالصورة تذهب عناصر الموضوع. شيخنا ابن عثيمين مرة كان يلقي درس في الحرم في مخيمنا في الحج، فقام واحد عامي تدري جاي من برا وعنده حاجة ويبي يروح، مخيم الشيخ يعني مليان أمة. قال: الشيخ عندي سؤال. قال الشيخ: طيب اجلس خل نكمل الدرس. حتى قعد دقيقتين وما في صبر. قال: يا شيخ عندي سؤال. قال: اجلس خل نكمل الدرس. بعدين قام عقب دقيقتين قال: يا شيخ عندي سؤال. قال أنا سويت مثل اللي يطوف ويقول اللهم اغفر ولا تغفر لازم تغفر. قال هات سؤال وخلاص ما عاد في درس. راحت العناصر على الشيخ.
طيب ثم قال المصنف رحمه الله تعالى قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه الآيات في صفة الرضا والغضب والمقت، والمقت هو الغضب لكنه أشد، المقت أشد الغضب. فالله عز وجل يرضى وإن تشكروا يرضه لكم، وقال في الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذا ماذا نستفيد منه؟ نستفيد منه أن كل ما وقع من الصحابة مختوم له بالرضا، يعني مجموع أعمالهم يوافون ربهم بموجبات الرضا. لماذا؟ لأن هذه الآية خبر والخبر لا يدخل النسخ، لأن بعضهم قال هذه النصوص التي في الثناء على الصحابة إنما كانت قبل إيش ما يقع منهم من فتن واقتتال. نقول لا، هذا خبر رضي الله عنهم ورضوا عنه، والأخبار ما يدخل النسخ. واضح؟ ثم قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. كيف هذا خلود والموحد ما يخلد في نار جهنم؟ اختلف العلماء في توجيه الآية، فذهب بعضهم إلى أن هذا لمن استحل القتل. قال الإمام أحمد هذا القول ضعيف، قال من استحل القتل كفر وإن لم يقتل. وبعضهم قال هذا الخلود يراد به المكث الطويل، وأن الكبائر تتفاوت، وأن بعضها أغلظ من بعض، ومما يتغلط ويوجب المكث الطويل هذا القتل. قالوا وقد عهد عن العرب أنهم يستخدمون الخلود في المكث الطويل. قال لبيد وقفت أسألها وكيف سؤالنا ثم الخوالد ما يبين كلامه، يعني إيش كثر أبطأ وهو يسولف إياها. هو سمى خوالد خلود يعني طوب، فقالوا هذا يراد به المكث الطويل. والشنقيط حقيقة كأنه يميل إلى هذا. وأمثل الأقوال وأجودها ما ذكره ابن القيم في مدارج السلكي، ونقله عنه ابن سعدي في تفسيره تيسير الكريم الرحمن، قال لا يلزم من وجود مقتضى الحكم وجود الحكم، إذ لوجود الحكم لابد من استيفاء شروطه وانتفاء موانعه. هذه قاعدة يعني محكمة تعمل في الفقه والعقيدة، ما هو بس بالعقيدة. لا يلزم من وجود مقتضى الحكم وجود الحكم، إذ لوجود الحكم لابد من استيفاء شروطه وانتفاء موانعه. نفكر في العبارة، لا يلزم من وجود مقتضى الحكم، وجود مقتضى الحكم ما هو؟ القتل. والحكم من ما هو؟ الخلود في نار جهنم. فلا يلزم من وجود القتل اللي هو مقتضى الحكم وجود الحكم وهو الخلود في نار جهنم. لماذا؟ لأن الحكم لابد له من استيفاء شروطه، يعني مثل تعمد القتل ها؟ وانتفاء موانعه وهو إيش؟ عندنا مانع وهو التوحيد. واضح؟ مثال بالفقه يقرب لكم مسألة أكثر. الآن جاءك واحد يستفتيك وهو محرم، قال أنا غطيت رأسي وأنا محرم بملاصق، هل تفتيه مباشرة أن عليك فدية، ولا تقول أنت جاهل ولا نسيت؟ يمكن ناسي صح، وغطى رأسه هو ناسي، إذا صار ناسي ما عليه فدية صح ولا لا؟ فإذا لا يلزم من وجود مقتضى الحكم وهو الفدية، والمقتضى الحكم ما هو؟ تغطية الرأس، والحكم ما هو؟ الفدية، وجود الحكم، لأنه لابد من استيفاء شروطه وانتفاء موانعه، والنسيان من موانع الإيش؟ الفدية، ولا لا؟ طيب، ثم نقول لمن استدل بالآيات على الصحابة يعني وفعل فيهم
أنه وقع بينهم قتال، نقول قتال لا يخرج من الملة. ما الدليل؟ الدليل قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فأثبت لهم الإيمان مع وقوع الاقتتال. ثم قال في الآية نفسها: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فهذا يدل على أن الاقتتال ليس بمخرج من الملة. ولذلك لما انتهت معركة الجمل بين علي رضي الله عنه وطلحة والزبير، ماذا قال علي رضي الله عنه؟ قال: إني لأرجو أن أكون وأنا وطلحة والزبير ممن قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طلحة والزبير في الجنة، يعني من المبشرين بالجنة بأعيانه. ووقع منهم قتال، والقاتل له توبة ولا ما له توبة؟ له توبة بمنطوق القرآن والسنة. قال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذا الشرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا القتل. ثم قال ذلك بعد ذلك ماذا؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. نبه على هذا الكرجي في كتابة نكت القرآن الدالة على البيان. أيضا الذي قتل 99 نفسا وسأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه، فقال: هل لي من توبة؟ قال: لا. فكمل 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه، فقال: هل لي من توبة؟ قال: لا. قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ابن عباس رضي الله عنهما ذكر اللقاني في مدار الفتوى أنه يعني من أصول الفتية أحيانا أنك تفرق بين الفتوى قبل الفعل وبعد الفعل. يقول أن ابن عباس رضي الله عنهما جاءه رجل يسأله عن القتل: هل لي من توبة؟ قال: لا، ما لك توبة. فلما ولى قال طلاب ابن عباس: ابن عباس، ما شأنك افتيت على غير المعهود؟ فإنك كنت تفتي بأن القاتل له توبة. قال: نعم، هذا جاي والشر في عيونه، إذا قلت لك توبة بيروح بينتحر وبعدين بيروح يتوب. فقبل الفعل غير وبعد الفعل غير. واضح؟ مثلا جاك شخص الآن وقال لك: أنا الحين بروح بطوف طواف الإفاضة، أتوضأ ولا ما أتوضأ؟ قل: لا، أتوضأ، لازم أتوضأ. راح وطاف مسكين مع الزحام والحر والعرق والنفس والمدري إيش، والشيطان اللي نفخ بليته، أحدث بعد ما طاف 6 أشواط. الحين بس الطلعة يبي يطلع أساس على ما يروح يتوضى، إذا بالزحمة في الحج اللي صك على ما قالوا يبي يسعى له على ما يروح يعود، بس يتوضى ويعود. الذي يبقى الدور الثاني قال مكان حق برادات الماء يتوضى عادي. إذا جاك بهالحالة أو بالشوط السابع وخلص وطاف على باخر الشوط، والله تقول: لا، أفتى أبو حنيفة وأفتى شيخ الإسلام وابن عثيمين إنه طوافك صحيح. واضح؟ لكن قبل الفعل لا تفتي حتى ما يتهاون الناس. والسخط والمقت، المقت هو أشد الغضب، وآسفون يعني يغضبون، هذه صفات حقيقية لله عز وجل نثبتها على ظاهرة بما يليق لله عز وجل. ثم قال: وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وقوله: كلا إذا دكت الأرض دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. حقيقة شيخ الإسلام له غرض في انتخاب الآيات. أول شيء: هل ينظرون إلا يأتيهم الله؟ هذا فيه إثبات الإتيان لله عز وجل وأنه حقيقي وأنه مضاف إلى الله تبارك وتعالى. بعدين أتى بالآية التي في الأنعام: هل ينظرون إلا تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، ليقطع كل تأويل من يؤول إتيان الله بإتيان الملائكة. لأن لو كان المراد بتلك الآيات التي نسب الله الإتيان بها إليه، لو كان المراد بها الملائكة لذكرها كما يذكر في المواضع الأخرى إتيان الملائكة. فعندما يقول هل ينظر أن تأتيهم ملائكة أو يأتي ربك، خلاص ما تقدر تقول أن المراد هنا المراد بإتيان الرب يعني الملائكة، ما يصير، يمتلك. بهذا يتبين بطلان من أول أو قدر محذوفا في الإتيان والمجيء، ما في محذوف، الذي يأتي ويجي هو الله عز وجل حقيقة. ثم الآية تمنع ذلك، لا يأتي يوم الله، يعني إيش لا تأتي يوم ملائكة الله؟ هذا من تحريف النصوص. هل ينظرون لا تأتي يوم إلا أن يأتي يوم الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الأمر؟ هل ينظرون أن تأتي يوم الملائكة أو يأتي ربك ويأتي بعض آيات ربك؟ ثم قال وجاء ربك والملك صفا صفا. وقد تناظر ابن طاهر مع بعض يعني من ينكر النزول، فاستدل بالقرآن أولا بهذه الآية وجاء ربك والملك صفا صفا، فقال لابن طاهر هذا يكون يوم القيامة، قال ومن ينزل ويأتي يوم القيامة ما يعجزه اليوم؟ والحديث متواتر من رواية 23 صحابيا النزول، ينزل ربنا إلى السماء في الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. وإذا جاء موضع الحديث راح نتكلم عنه بتفصيل بإذن الله. ثم قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه. هذا فيه إثبات صفة الوجه لله عز وجل، ووجه ربنا كريم، وتبارك وجه ربنا سبحانه وتعالى. ووجه ربنا نور، إن الله نور وحجابه النور، إن الله نور وحجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. وسبحات الوجه ما هي؟ نوره وجلاله. فالله عز وجل جعل بين الخلق وبينه حجاب، في الدنيا لو أزال الله هذا الحجاب لأحرق نور وجه الله عز وجل الخلق جميعا. ولكن يخلق الله عز وجل في أهل الجنة من القوة في الدار الآخرة ما يرونه مع هذا النور وهذا الجلال الذي لوجهه سبحانه وتعالى. كرامة من الله لأهل الجنة لأنهم عبدوه في الدنيا ووحدوه ولم يشركوا به. وأما في الدنيا فلا يمكن لأحد كائنا من كان ولو كان من أولي العزم من الرسل أن يرى الله عز وجل. إذا ماذا قال الله عز وجل لموسى؟ لن تراني. قالوا والحكمة في أن الله لا يرى في الدنيا، قالوا حتى ما يصير إيمان الناس بالله عز وجل طبع، واضح لا بد من إيمان بغيره، لا بد من التأله لله عز وجل سبحانه وتعالى. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال كل شيء هالك إلا وجهه. والمبتدعة تأولوا الوجه بإيش؟ بالثواب، يبقى ثواب الله، وهذا باطل. لماذا؟ لأن الثواب مخلوق ولا لا؟ مخلوق. والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بوجه الله، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يستعيذ بالمخلوق. لما نزل عليه قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال هذه أهوى. والحديث في الصحيح، خبر في الصحيح. أيضا هناك يمنع ما يمنع أنه يراد بالوجه الثواب، الحديث الذي ذكرناه في الصحيح إن الله نور وحجابه نور في صحيح مسلم، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، هذا لا يقال للثواب. كذا قال الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث صهيب في صحيح مسلم قال الزيادة وجه النظر إلى وجه الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أسألك لذة النظر إلى وجهك. فما يمكن أنه إيش يراد به ثواب الله عز وجل، هذا يراد به الوجه حقيقة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، وهذا لا يراد به الثواب، واضح؟ فمجموع هذه الأدلة يقطع هذا التأويل الباطل، ونقطع معه أن تحريف صفة الوجه إلى الثواب باطل ومتهافت وصاغر. ثم قال: وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فيه إثبات صفة اليدين لله عز وجل. وقال أيضا الله عز وجل: وقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فهذه يد حقيقية لله، يدان حقيقيتان. كيف أولها؟ قالوا: المراد باليد هنا القدرة والنعمة والعياذ بالله. وقالوا إن العرب تقول: إن لك يدا عند فلان، وإن لك نعمة عند فلان. نقول صح تقول العرب، لكن العرب لا تقوله إلا لمن له يد حقيقية في هذا المعنى. فهو يعود عليهم أصلا الدليل هذا بالقلب، وهو إيش؟ أن هذا كلام في إثبات صفة اليدين لله عز وجل. ثم نقول أنه يستحيل أن يراد باليد القدرة أو النعمة، لأنه لو كان كذا كان إبليس ما اعترض على أمر الله عز وجل له بالسجود لآدم، لأنه قال الله عز وجل: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدين. كان وش يقول إبليس؟ وأنا بعد خلقتني بقدرتيك، ولا لا؟ ثم أنه لا يعهد في لغة العرب أنها تطلق، يعني تذكر القدرة والنعمة مثنات، ما يمكن. ما منعك أن تسجد لما خلقت بقدرتي، ما تأتي هذه في لغة العرب. تأتي القدرة مجموعة، وتأتي النعمة مجموعة أو مفردة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أما أنها مثنات ما تأتي. ثم نقول إن اليد وصفت بأوصاف يمتنع أن يراد بها القدرة والنعمة. قال الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فهنا قبض وهز، وهذا مما شهد به أهل الملل وظل فيه أهل البدع. فإن حبرا من اليهود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنا نرى في التوراة أن الله يمسك السماوات على أصبع فيهزهن، ويمسك الأراضين على أصبع فيهزهن، ويقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا للحبر. فمن العجب أن يضل عنه أهل القبلة ويهتدي إليه إيش؟ أهل الملة. وهذا من حقيقة الضلالة. فنحن نثبت لله عز وجل يدين حقيقيتين. ثم قال: وقوله: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وحملناه على ذات ألواح ودسر، يعني سفينة نوح حملهم على ذات ألواح، يعني سفينة من خشب، ألواح هذه ألواح خشب، ودسر هذه المسامير، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. تجري بأعيننا، وهنا قال: فإنك بأعيننا. ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني هذه مفرد مضاف، عين مضافة إلى الله عز وجل، عيني عين الله عز وجل. والمفرد المضاف يفيد العموم، فالآيات الثلاث متطابقة في العموم. لكن كم لله عز وجل من عين؟ لله عينان. من حديث الدجال النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور. وهذا هو دليل إثبات التثنية. لماذا؟ لأن الله عز وجل ذكر صفته في مقام كماله وبيان نقص الدجال، وأنه لا يشتبه بالله عز وجل. للدجال عينان إحداهما عورة، ولله عز وجل عينان كاملتان لا عورة فيها ولا نقص ولا عيب. ومن هنا قال اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، قال: إثبات العينين لله، يعني من أصول أهل السنة إثبات العينين لله، وأثبتها الشافعي كما جاء في طبقات الحنابلة، وذكروه في طبقات الحنابلة لأنه من شيوخ أحمد. قال لله أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وذكر منها وأن الله سميع بصير، وأن لله يدي، إلى أن قال وأن الله ليس بأعور. ولولا أنها صفة كان ما ذكرها، لأن هذا حشو من الكلام ينزع عن أحد الناس فضلا عن العلماء. وبنفس الطريقة استدل إلى الطبري كما في التفسير في معالم الدين. وهكذا كل العلماء على هذا، شيخ الإسلام والدارمي في رده على بشر المريسي أيضا استدل بهذا، وأبو عمرو الداني في الرسالة الوافية، كل العلماء يستدلون بهذا على إثبات صفة العينين. ومع الأسف بعض من كنا نحسن به الظن خصوصا في العقيدة، يعني من أول كنا شوينا يعني نخفف عليه الرد، لأنه كان يقول يعني دلالة إثبات دلالة التزام، ولا أثبت صفة العين لله عز وجل، وكنا نرى أنه كلامه خطأ. لكن أنه يكتب كتاب في علوم القرآن ويستهزئ بمن يثبت صفة العينين ويعرف أن مشايخنا وأمتنا يثبتونها، هذا غير مقبول هذا. فأقبح من هذا صياغة للكلام، يقول هذا تنطع، لا هذا توحيد ما هو تنطع، هذا توحيد ما هو تنطع. هؤلاء الأئمة كلهم أئمة أهل السنة والجماعة، وهذا من أصول أهل السنة والجماعة. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تهاوركما إن الله سميع بصير، وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقوله أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، ألم يعلم بأن الله يرى، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذه الآيات كلها في إثبات السمع والبصر لله سبحانه وتعالى، وهو كذلك. ومن أعظم ما حج به الكرجي وغيره من أمة أهل السنة الأشاعرة، قال أنتم تثبتون سبع صفات وتنفون البقية، وإذا قيل لكم لماذا تنفون البقية؟ قالوا لأن إثباتها يقتضي مماثلة لله عز وجل، ونحن ننزل الله عز وجل عن مماثلة المخلوق. قال يلزمكم هذا أيضا في الأسماء التي والصفات التي أثبتتموها السبع، يلزمكم في السميع. ليش نفيتها بس عن اليدين وعن صفة الوجه وكذا؟ قالوا السميع ما يلزم أن الله سمعه يماثل المخلوق. نقول كذلك صفة اليدين ما تلزم منها مماثلة صفة اليدين للمخلوق. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، وقوله هو شديد المحال، وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله أكيد كيد فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. عندنا المحال والكيد والمكر، هذه ثلاث صفات ومعناها كلهم متقارب. يقول شيخنا ابن عثيمين في القواعد المثلى، معناها التوصل بالأسباب الخفية للوقوع بالعدل، التوصل بالأسباب الخفية للإيقاع بالعدل. مش معناها التوصل بالأسباب الخفية للإيقاع بالعدل، هذا معنى الكيد والمكر والمحال. ولكن هذه صفات ليست مطلقة وإنما مقيدة، صفات مقيدة. فإذا الصفات عندنا كم نوعان، مقيدة ومطلقة. مثل ما قلنا عندنا الصفات ثبوتية وسلبية، كذلك إيش عندنا أيضا صفات مطلقة ومقيدة. إيش معنات مطلقة؟ يعني نثبتها دائما، مثل صفة السميع والبصير. وصفات مقيدة مثل هذه اللي إيش المكر والكيد والمحال، هذه مقيدة نثبتها في حال دون حال. متى نثبتها؟ يعني نقول يمكر الله بمن يمكر بأوليائه. لذلك ماذا قال الله عز وجل؟ ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وقال الله عز وجل كذلك كدنا ليوسف. لماذا؟ لأن المكر مطلقا صفة نقص، وعدم المكر مطلقا أيضا صفة نقص، وإنما يمكر الله بمن يمكر بعليا. وهناك صفات لا تثبت لله بأي حال من الأحوال، مثل الخيانة، ولقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. يقول شيخنا رحمه الله، يقول ما قال أخانهم الله، لذلك بعض العوام كان يعني فيما مضى إذا عاهد قوما خصا في على منع القتل والكذا بينهم، يقولوا من خان خانها الله، مو صحيح، واضح؟ لأن الله عز وجل يقول ولقد خان الله من قبل فأمكن منهم، فالله عز وجل ما يخون، لأن الخيانة صفة نقص مطلق، واضح؟ لكن الله عز وجل يكيد ويمكر بمن يمكر لأوليائه. ثم قال وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقوله عن ابليس فبعزتك لأغوينه أجمعين. إذن هذه الآيات دالة على إثبات صفات العفو والمغفرة والرحمة، واضح؟ قول الغفور الرحيم، قول اليعفو. ثم قال وقول تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وقول فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ولم يكن له كفوا أحد. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فالله عز وجل له الأسماء، وأسماءه كما ذكرنا ليست محصورة في 99 اسم، بدليل قوله تعالى، قول صلى الله عليه وسلم في الدعاء الذي كان يدعو به وأسألك بكل اسم استأثرت به في علم الغيب عندك. أما حديث أبي هريرة لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فهذا مفهومه أن من حفظ هذه الأسماء وآمن بها وعمل بمقتضاها أنها توجب دخوله الجنة. وتكلم العلماء في اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فجاء في بعض الأحاديث أنها من الآيات التي فيها إيش؟ لفظ الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم في آية الكرسي. والنبي صلى الله عليه وسلم تلا قوله تعالى أيضا ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم في آل عمران. وبعضهم قال إن اسم الله الأعظم هو الله، لأن كل الأسماء ترجع إلى هذا الاسم، ولأن الله عز ولأنه لم يتسمى به أحد كائن مثله. والشيخ ابن باز له التفاتة جميلة رحمه الله، يقول أسماء الله كلها عظمى وكلها حسنى، واجزم في دعائك وتجد استجابة دعائك، لأن الله لا يستجيب من قلب وخاف، أليس كذلك؟ بل بالعكس يقول علماء من فقه الدعاء أن تذكر الاسم المناسب لما دعوت به. فإذا سألت الله الرزق فتسأله باسمه الوهاب والرزاق، وإذا سألت الله التوبة والعفو تسأله بإيش؟ باسم الغفور وباسم الرحيم. لكن ما يصير بعضهم في دعاء القنوت في رمضان إذا جاء رمضان يدعو على الكفار ثم يقول يا أرحم الراحمين. يعني مقام انتقام، يعني لازم تستخدم له يا عزيز يا جبار، وهكذا، واضح؟ فإذا حقيقة يعني كل من تأله لله عز وجل حقيقة وتضرع إليه، الله عز وجل ما يضيع عبده في دعائه. إن الله يستحيي أن يرفع العبد يديه فيردهما صفرا. وش أعظم من هذا يا أخي؟ الله يستحي لك ما دام رفعت يدك يردك. فإن قلت يا أخي طالما رفعنا وما أجيب الدعوة، يقول لا مو أنت ما تدري. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يدعو إلا آتاه الله إحدى ثلاث، إما أن يجيب مسألته، وإما أن يدفع عنه من السوء من جنس ما دعا به، وإما أن يدخرها له في الدار الآخر. حديث المسلم حديث صحيح، فضل عظيم. ثم إذا حيل بينك وبين إجابة الدعاء تأمل في أسباب من إجابة الدعاء. ثم الدعاء أحيانا لا بد يوافق القدر، صح ولا لا؟ أحيانا ما بعد جاء رزقك وقته، ما بعد جاء إيش شفائك، ما بعد جاء رفع الضر عنك، ما بعد كذا. حتى الكفار كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، يا الله أنتوا تهددوننا بالوعيد الإلهي والتهديد والكذا إذا كفرنا، يلا خل نشوف، يلا خلينا العذاب، أعوذ بالله منهم. كانوا يستعجلون بالعذاب، فماذا أجابهم الله عز وجل؟ ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. ما بعد جاء أجلهم المقدر بإيش؟ فيما ينزلهم الله عز وجل من المأكولات والعقوبات والنكال والعذاب. فإذا هذا كله من فقه الدعاء. والدعاء يا أخوان من أعظم مقامات العبودية، أن العبد دائما يبتهل ويدعو الله عز وجل. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعجز الناس من عجز عن الدعاء، اللي حتى متكيسر لا يرفع يديه يدعو العياذ بالله. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقوله: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هذا في نفي الشريك عن الله عز وجل. وقوله: يسبحوا لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يعني له الملك وله الحمد، هذا فيه إيش؟ إثبات تفرد الله عز وجل بالملك والحمد سبحانه. وقوله: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض. هذا نفسه إيش؟ له الملك وله الحمد، ولم يتخذ ولدا، فيه نفي إيش؟ الولد عن الله عز وجل. ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديره. وقوله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. هذه الآية تسمى بآية الممالاة، يعني يمتنع أن يكون لله عز وجل ند وأن يكون هناك إله آخر، لأنه إذا حصل إيش؟ أنه كان إلها لتنازع. إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، وبذلك تفسد السماوات والأرض. فما يستقيم أمر الدنيا والآخرة إلا على التوحيد وعلى تفرد الله عز وجل بالألوهية والملك والخلق والتدبير سبحانه وتعالى. ثم قال: عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. ثم قال: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم قال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نفي الولد ليت دائما، يعني هو في مواضع أخرى من كتب يذكرها ربما يذكرها، أنه يؤتى بالآية اللي في سورة مريم التي تدل الحقيقة على عظم بشاعة نسبة الولد لله عز وجل. وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. يقول ابن القيم في إعلام الموقعين، يقول: ما ينبغي يعني يمتنع غاية الامتناع أن يتخذ ولدا. فالإنسان لا بد يعظم التوحيد. وهؤلاء الذين قالوا اتخذ الله ولدا، لقد جئتم شيئا عدا، يعني قول باطل ومنكر. وقال عز وجل: قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى، ما اتخذ صاحبه ولا ولدا. فقال: قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الآية استدل بها ابن القيم على أن القول على الله بغير علم أعظم من الشرك. إيش رأيكم؟ يقول: لأن الله تدرج بذكر المحرمات من الأخف الأغلب، فواحش ما ظهر منها وما بطن وإثم البر بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وش رأيكم هل استدلال؟ جيد جدا، بس يعارضه حديث ابن مسعود في البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلق، ودلالة المنطوق تقدم على دلالة المفهوم. طبعا ابن القيم ما أورد هذا الإيراد، لكن هذا الإيراد وارد ولا لا، لكن هو ذكر تعليلا مع الدليل الذي استدل به من دلالة مفهوم الآية انتقال في المحرمات من الأخف إلى الأغلب. قال لأن الشرك لا يمكن أن يقوم إلا بسبب القول على الله بغير علم. لذلك قال الله عز وجل ما قدر الله حق قدره، يعني الذي أشرك مع الله ما قدر الله حق قدره، صح ولا لا؟ طيب، ثم قال المصنف وقوله الرحمن على العرش استوى في 7 مواضع في سورة الأعراف، وقوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقال في سورة طه الرحمن على العرش استوى، وقال في سورة النقاد ثم استوى على العرش الرحمن، وقال في سورة السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الحديد وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. الاستواء لغة هو العلو والارتفاع، واستواء الله عز وجل يراد به ماذا؟ علوه على عرشه. والاستواء جاء في القرآن على يعني عموما يعني وليس في حق الله فقط، جاء في 3 أحوال معديا بنفسه، كما في قوله ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، يعني الفعل عدي بنفسه من غير حرف جر، وهذا معناه كمل. انتهينا من هذا. وجاء الاستواء في القرآن في الموضع الثاني معدى بحرف الجر على، أو الرحمن على العرش استوى، وهذا يفيد العلو. وجاء الاستواء في القرآن في الموضع الثالث معدى بحرف الجر إلى، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. هذا الموضع فسره المتقدمون بالعلو أيضا، لكن ابن الزابوني حقيقة قال ثم استوى إلى السماء اللي عدي بحرف الجر، قال يعني قصد بإرادة تامة. وهذا القول يعني ذكره أيضا حتى ابن كثير في تفسيره، وذكره بعض يعني علماء السنة، لكنه مرجوح وضعيف. شيخ الإسلام في شرح حديث النزول يقول لا يعرف لأحد من السلف القول به. طبعا هم عللوا تعليل لغوي، يا أخوان انتبهوا معي، كان شيخنا ابن عثيمين يميل إلى هذا، عللوا معنى لغوي، قالوا لأن الفعل إذا عدي بحرف جر لا يتعدى به عادة، قال لابد أن يتضمن معنى غيره. لكن نقول لو هذا كان هو المراد باستوى إلى السماء يعني قصد الإرادة التامة، لا فسره السلف، يقول عالية وجاهل فسره بالعلو. وابن الزاغوني عنده تأويلات، ولذلك ابن عقيل ويعني وغيره يعني دخل عليهم التأويل من جهة يعني مثل هذه الأشياء التي أخذت عن ابن الزاغوني وغيره. فنحن نقول لا، استوى إلى السماء بمعنى على أيضا. والاستواء فسره المبتدعه بالاستيلاء، فاستدلوا بقول الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف او دم مهراق، يعني بشر بن مروان استوى على العراق يعني استولى. نقول هذا يدل على انكم انتم ممثله قستم الخالق على المخلوق، وهذا باطل من ابطل الباطل، لانه يقتضي ان العرش كان عند غير الله، وان الله عز وجل حصلت بينه وبين من كان مستوليا عليه مغالبه. وأن الله أخذه بالمغالبة، هذا باطل. والله مستول على العرش، هو مستول على الأكوان كلها، وهو الذي حقا على العرش استوى واستولى على الأكوان كما قال ابن القيم. الزمخشري اللي تعرفون له دائما أعوذ بالله تشكيكات وشبهات، قال الله قال في القرآن عن العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، قال معناته أن الملائكة تحمل الله عز وجل. هذا أنا ساعات كنت من أول يوم أدرس عند الشيخ هم أقرأ ساعات من تفسير الزمخشري بس أتحفظ، مو اعتقادا، ما أقرأ اعتقادا، معتزلي ورايح فيه. فصليت العصر ولحقت الشيخ وسألته، قال لا يلزم من ذلك أن يكون العرش مقلا لله عز وجل. واضح؟ كم بقي على ذلك؟ ثم قال المصنف: وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، بل رفعه الله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وقولها: أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. هذه أدلة إثبات العلوم بعض. ولو أنه بدأ بالعلو قبل الاستواء لكان أفضل في التصنيف والترتيب. لماذا؟ لأن العلو صفة ذات والاستواء صفة فعل. يعني العلو صفة ذات يعني إيش؟ لم يزل ولا يزال الله عز وجل في العلو. كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء. وأيضا من قوله تعالى: وهو العلي العظيم، صفة ذات ففيه. أما الاستواء فهي صفة فعل، لأن الله ما استوى على العرش إلا بعد أن خلق العرش، العرش مخلوق. والعرش من جملة أحد الأدلة على إثبات صفة العلو. طبعا هنا ذكر كلها آيات قرآنية، وهذا يسمى عند علماء الأصول نوع واحد. كم نوع على أدلة إثبات العلو؟ 5 أنواع، وكل نوع تحته مئات الأدلة. وصف القرآن أصلا. فأدلة إثبات العلو 5: القرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة. القرآن هذه الآيات وغيرها. السنة بأنواعه الثلاثة: القولية والفعلية والتقريرية. القولية ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ السنة الفعلية في حجة الوداع لما كان يقول: اللهم هل بلغت، ويرفع يديه يد أصبع السبابة إلى السماء ثم ينكرها إلى الأرض يقول: فاللهم اشهد. أما السنة التقريرية فقد سأل جارية معاوية بن الحكم السلمي قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. ثم قال لها: من أنا؟ قالت: رسول. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. أقر على إثبات العلو لله عز وجل. وأما من الإجماع فقد قال الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله في السماء، إجماع. وأما دليل الفطرة فالله عز وجل فطر الخلق جميعا على إثبات العلو، الإنس والبهائم حتى. ولذلك حصلت مناظرة بين أبي العلاء بين أبي المعالي الجويني وبين أبي العلاء الهمداني. فأبو المعالي الجويني كان ينكر صفة الاستواء، فقال لأبو العلاء الهمداني: دعنا من صفة الاستواء، مو قصدنا عدم إثباتنا، ننتقل في المناظرة. وأخبرنا، يعني انتقل معه من المناظرة في الاستواء إلى العلو، قال: دعنا من الاستواء فإنه ثبت بالنص، لكن أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا. ما قال عارف قط يا الله إلا ووجد في نفسه ضرورة إلى إيش؟ إلى التوجه إلى العلو، لا يلتفت يمنى ولا يسمى. كل المسلمين يرفعون إيديهم إلى وين؟ إلى السماء. مرة كان عندنا مدرس أول مصري يوم كنت أدرس تلمود كيف ومن أول سألت على العلو شوي الله يهديه يعني عنده يوم ثاني دعيت له دعوة حلوة كان يقول لي من بؤك لباب السماء قلت شفت على الفطرة تبت العلو لكن ذاك اليوم كلام المتكلمين والفلاسفة ضحك فهذا مثل يوم قال أبو العلاء الهمداني فأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا ما قال عالم قطيع الله إلا وجد في نفسه ضرورة إلى التوجه إلى العلو لا يلتفت يمنى ولا يسرى فأخذ أبو المعالي الجويني يضطب رأسه ويقول حيرني الهمداني حيرني الهمداني حيرني الهمداني ثلاثة أما العقل يقول شيخنا ابن تيمية يقول فالعلو صفة كمال وضده السفل وهو صفة نقص والله عز وجل يمتنع عن النقص يعني العقل يلزم ويوجب إثبات العلو إذن هذه إيش خمسة أنواع كل نوع إذا أدلة القرآن واحدة في إثبات العلو أكثر من 360 دليل كتاب العلو يعني صفة العلو صفة مهمة ولذلك أفردها العلماء بالتصنيف قاعد يدل ولا هذا مبكر ها زين ايش قلنا حنا اي الف ابن قدامه رحمه الله كتاب في صفه العلو مطبوع مجلد مو غلاف والف الحافظ الذهبي مجلد في العلو من اهم ومسلم واختصره الألباني رحمه الله تعالى هذه الكتب اللي يعني رأيتها مطبوعة في إثبات صفة العلو في إثبات صفة العلو وحقيقة يعني المبتدعة يعني أخذوا آيات المعية ونفوا منها صفة العلو ألم ترى أن الله يعلم ما في السماء والأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع ولا خمسة إلا هو سادس ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا إن الله بكل شيء عليم نقول هذه المعية ما تقتضي حلول الله عز وجل واختلاطه بالمخلوقين ولا تقتضي أن الله في كل مكان وأن هذه معية علم وإحاطة وقدرة وتدبير وإلا فإن الله عز وجل في السماء كما تقول العرب كنا نسير والقمر معنا فإن قلت أليس هذا تأويل نقول لا مو بتأويل قيل الإمام أحمد قال ألم ترى أن الله افتتح الآية بالعلم ألم ترى أن الله يعلم ما في السماء والأرض واختتمها بالعلم إن الله بكل شيء عليم هذا تفسير السلف المعية بالعلم يعني هو تفسير بأحد أنواعه وأن المعية تقتضي أكثر من هذا الإحاطة والقدرة والتدبير والمعية نوعان إذا جاءت نصوص المعية بعدها لا تأتي وتحتاج إلى تفصيل إن شاء الله نصلحه غدا مع صفة الكلام فنقول معية نوعان معية عامة وهي معية العلم والإحاطة والقدرة والتدبير هذه عامة لكل مخلوق للمؤمن والكافر ومعية خاصة هذه لا تكون إلا للمؤمنين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون والله أعلم.